كل خلية بجسمي كانت ترجف.
حاسة أن أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا، أنا علما عنتبلي وعم تسمعوا الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من بودكاست جسدي. حلقة اليوم رح تخلينا نوقف لحظة لنفكر من جديد بمعنى الأدوار المقررة لكل حدا فينا بناء على هويته البيولوجية، عن شو مطلوب منا أنه ننجز بهالحياة، وشو يلي بيخلينا نستحق أو ما نستحق الهويات الجندرية، سواء اللي اخترناها أو يلي فرضت علينا. كيف كل واحد فينا بيشوف حاله ضمن هالخيارات، وكيف بتتغير هالنظرة على مدى الحياة مع كل التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية يلي منمر فيها. كيف مننظر للنقص؟ النقص هون بين قوسين وتحت 100 خط، وقديم نسمح له ياخد من مساحة الكمال فينا. كيف فينا ننتصر على الخزلان الجسدي بأوج قوته حتى وهو متحالف مع استبداد المجتمع ومع استبداد النفس؟ كيف ممكن نولد من جديد بعد ما نعتقد إنه مولد الحياة فينا مات؟ كيف نحن أكبر من أجسادنا يلي رغم كون الوطن أحياناً بتضيق علينا كتير وبتتحول لسجن، وبيبقى راجع إلنا كيف نتعامل معه، نقبل باستبداده أو نتحرر منه بقد ما بيسمح لنا الظرف؟ الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من جسدي، ولادة أخرى.
كتير صعب أني أقدر أنسى شعوري بهيديك اللحظة، لحظة اللي صحيت من البنش وعرفت شو صار. لهلأ لما بتذكر كيف كنت بعدني فايقة وعيوني نص مغمضة، عمتي حدي ماسكة إيدي، بابا وخي قاعدين على الكراسي بغرفة المستشفى، والطبيب عم بيخبر شو صار بالعملية بنبرة كلها يأس وحزن، بحس جسمي كله نمل ونفسي ضيق وعيوني تملوا دموع. الخسارة بلشت معي من عمر أنا بعتبره صغير. خسرت أمي أقرب حدا لإلي لما كان عمري 28 سنة بس. خسرتها بين يوم وليلة مثل ما بيقولوا. انصابت بسرطان الدم وهي بسنتها 50، دهورت حالتها بسرعة، وبظرف 4 أيام بس فارقت الحياة. أصعب أوقات حياتي عشتها بعد وفاة أمي، وأكتر فكرة كانت ترعبني هي إنه كيف بدي كمل حياتي وماما منا معي. بما أنه الوقت بينسي، أو بالأحرى بيعلمنا كيف نتأقلم مع الحزن والفراغ، وكيف نصير نتذكر أحبابنا بابتسامة بدل الدمعة، وبيعودنا على طرق لنقدر من خلالها نتأقلم مع أوضاعنا الجديدة، قدرت أنا شوي شوي بقوة وإصرار ودعم من كتير محبين ما تركوني ولا لحظة أني أرجع لحياتي الطبيعية، لشغلي بمكتب التصميم الجرافيكي، للأخوية اللي كنت منتسبة إلها، واجتماعاتنا الأسبوعية اللي فيها منناقش مواضيع متعلقة بالدين وانعكاساته على المجتمع وطريقة حياتنا فيه، رفقاتي وطلعاتي اللي هن أصلاً منون هالقد كتار بحكم أني أنا بطبعي شخص بيتوتي وبيحب قعدات الرواء، وبين البيوت وأصدقائي كانوا أغلبهم مثلي. مسيرتي العاطفية اللي فيها كنت عم بتعرف أكتر وأكتر على من يسمى نص التاني، شاب تعرفت عليه انضم من جديد للأخوية قبل وفاة ماما، ومن أول نهار شفته حسيت بأنه في شي مميز شدني كتير إله. بس الخسارة قررت تتحول لقدر، قررت ما تفارقني، وقررت تضرب مرة جديدة، وهالمرة كانت الضربة بتوجع كتير. بأول الثلاثينات وتحديداً على 32، يعني تقريباً بعد شي 4 سنين من أول خسارة، بلشت حس بأشياء غريبة عم بتصير بجسمي، وجهي كله صار في حبوب ناعمة. خربطت مواعيد دورة الشهرية كلها، وصارت تجينا الدورة أكتر من مرة واحدة بالشهر، وأحياناً ما تجينا نهائياً. بالأول طنشت، قلت يمكن على التعصيب والتوتر اليومي أو فورة هرمونات ولحالة بتروح، بس كلمال الأعراض كانت عم بتزيد وتقوى، وأنا صرت خاف وتوتر. صار يطلع لي زوايد لحمية تحت رقبتي، شعري كان عم بيهر بشكل مش طبيعي، بلشت معي أوجاع بمنطقة الحوض، وهيدا كله طبعاً عدا عن نوبات الغضب وتقلبات المزاج اللي ما كانت تفرقني. لحد ما إجا يوم وأخذت موعد عن طبيب النسائية يلي كانت ماما تروح لعنده. يمكن شعور الأمان بأنه ماما كانت تأمن لهيدا الشخص دوناً عن غيره هو السبب يلي ما خلاني أفكر أني أستشير طبيب تاني، ورحت. بعد ما خلصنا الفحص السريري طلب مني الطبيب صورة أشعة وتحاليل ليقدر يعطيني التشخيص الدقيق ونبلش العلاج على أساسه. هيدا إجراء طبيعي، قلت لحالي كوني هاي أول مرة بزور فيها طبيب نسائية بحياتي. باللحظة يلي حط صورة الأشعة على الضوء ليقدر يشوفها صارت تعابير وجهه ما بتتفسر. سألته بخوف وقلق بس ما رد علي، وبعد شي 10 دقايق من التمعن بصورة المبايض، أطول 10 دقايق بحياتي، قعد على الكرسي وبهدوء مصحوب بحزم ونبرة صوت جدية قال لي إن لازم أعمل عملية استئصال تكيسات مبيض بأسرع ما يمكن، أو رح تتابع هاي التكيسات انتشارها بشكل كتير سريع وتسبب بهالشي تبعات خطيرة جداً على صحتي. دقات قلبي صاروا مليون، عم بعرق كتير، إيدي عم يرشفوا، ما كنت قادرة حتى أني أفكر إذا الموضوع كبير هالقد وبيستدعي هالصدمة هاي أو لا، بس يمكن نبرة صوت الدكتور وطريقة نقله للخبر هي اللي عملت فينا كل هالشي. حسيت مثل كأنه حدا خبروه أنه معه مرض عضال ومستحيل يقدر يطلع منه. ما كان عندي كتير وقت أني أفكر بالموضوع، فحاولت أتمالك نفسي وأعمل خطوة لو شو ما كانت تكون. استأذنت الدكتور وطلعت من مكتبه، دقيت لعمتي أول شخص خطر عبالي وخبرته، سكرت الخط وحجزت أول موعد متوفر تاني يوم الصبح. بالمناسبة رد فعل عمتي كان ألطف وأروق بكتير من ما توقعت. بسطت الأمر وهونته علي كتير، وصارت تشرح لي كيف أنه هالنوع من العمليات صار منتشر بغزارة وأنه نسبة النجاح عالية جداً. تاني يوم الصبح ومن بكير كتير توجهنا على المستشفى، أنا، بابا، خيي وعمتي. ما بعرف ليه ما كنت خايفة، على عكس مبارح تماماً كان شعوري بارد كتير نسبة لحدا فات على غرفة عمليات. استسهلت العملية يلي قريت أنه كتير صبايا بعمري وأصغر حتى بيعملوها، بما أنه تكيسات المبيض صارت من الأمراض الشائعة بعصرنا. ودعوني أهلي، بعد أخذوني للمرضات على غرفة العمليات، ضربوني إبرة التخدير، وأنا وعم بخفى لمحت صورة ماما قدامي، غمضت عيوني ونمت بسلام، وتمنيت لو أني فتحتهم بسلام. كنت عم بسمع دردشات حوالي لما بلشت فتح عيوني، ولما حسوا علي أني وعيت ركضوا كلهم لحدي، حتى رفيقتي أيلا يلي أجت أنا وبالعملية. ورغم أني كنت بعدني مغمضة وراسي تقيل كتير وموجوعة، بس قدرت شوف دموع بعيون عمتي مع أنها كانت عم بتحاول تخبيهم. كنت عم شوف كسرة الخاطر بعيون بابا، حاولت أسألهم شو في، أنه ليه ما حدا عم يبتسم، ليه هالوجوه الحزينة، بس ما كنت قادرة أقول ولا كلمة. لحظات وبيفوت الدكتور على الغرفة وبيطلب من أيلا تطلع لبرا. بابا وخيي قعدوا، عمتي قعدت حدي على التخت ومسكت لي إيدي. يا كارول، بس فتحنا لنكشف على التكيسات الموجودة على المبايض، تبيننا أنه في ورم كبير ومنتشر على الرحم، وواضح أنه هو السبب بظهور هاي التكيسات. الورم أخذ نص الرحم من حجمه وضخامته، فبعد استشارة طبيب الأورام وأخذ موافقة أهلك كنا مضطرين أنه نستأصل الرحم كله لاستحالة فصل الورم عنه. هلأ هو الطبيب حكي كتير أشياء بعد هالمقدمة، بس أنا بطلت عم بسمع، عم شوف الحركة، عم حس فيها، بس مش عم بسمع شي. عم شوف دموع عمتي، نظرات خيّة لإلي، وطرقة راس بابا بالأرض، بس أنا كنت غايبة كلياً، حاضرة بالجسد بس غايبة بالروح. تاني يوم المساء رجعوني على البيت مع التوصية الحريصة بالمراقبة الدائمة ليل نهار مشان إذا صار أي مضاعفات. وأنا خلال كل هيدا الوقت ما حكيت ولا حرف، ما نزلت ولا دمعة، ولا عملت أي ردة فعل. كنت بس سرحانة بالولا شي، بالأفكار الكئيبة. بعد كذا يوم من التعافي الجسدي الملحوظ لمنطقة الجرح، بلشت رحلة استيعاب الصدمة، استيعاب كبر يلي صار معي. صرت فوت بتخبطات وصراعات نفسية قاسية كتير عذبتني، وكانت عم تاخد من روحي شوي شوي. يلي صبرني وخلاني اتخطى وفاة ماما هي فكرة انه يوما ما رح احبل ورح يصير عندي ولد من لحمي ودمي، حبه أكتر من أي شي تاني بحياتي، ولد ربيه وكبره، شوف ولاده اكبر معهم وموت حدهم مش لحالي. بس بعد يلي صار كل شي بقى من هالألم والحلم هو الفراغ، بقيت جسد مرة بلا رحم بدون أي قدرة على الإنجاب، ووين؟ بمجتمع ما بيرحم. حرام كانت العالم تقول. كتير أوقات أسمع على هالكلمة وأنا ماشية بحارة بيتي، خصوصي أول فترة شوف العالم عم تتهامس وتطلع فيي، أعمل حالي مش سامعة شي، انقهر انقهر كتير وارجع على البيت ابكي وملل مخدة دموع. حتى نظرات أهلي لإلي صارت نظرات شفقة، صاروا يتعاملوا معي مثل كأنه ناقصني شي. نص التاني تركني، هو حلمه أنه يجيب ولاده ويبني عائلة، وأنا بطلت قادرة ساهم بتحقيق هيدا الحلم. ومن بعد هيدا الشاب ما رجعت تعرفت على حدا تاني، أو بالأحرى ما صار نصيب، مش هيك بيقولوا؟ دخلكن قولولي من وين بده يصير نصيب، ونحن أول ما نخلق منربع فكرة أنه جسد البنت لازم يتحافظ عليه لحتى يجي وقت تتجوز وتعمل عائلة، وغير هيك هي مخلوق بجسد ضعيف وبس، وبالتالي بدون رحم وقدرة على الإنجاب هي منا قادرة تعمل شيء أو تكون مؤثرة بالحياة. فكرة النص التاني بطلت موجودة بقاموسة، وصارت علاقاتي مع الشباب والبنات بتشبه بعضها. شلت من راسي فكرة العلاقة الحميمية، لهيك ما في ولا ذكر كان يعني لي أكتر من غيره أو أنظر له نظرة إعجاب، حتى لو كان من جواتي بدي هيدا الشي. كنت على يقين أنه ما حدا رح يتحمل وضعي النفسي ويحمل معي عبء الجسدي. يمكن اللي كنت عم بهرب منه هو خيبة أمل جديدة مني بصدد واجهها وعاني منه. أما خيي فأجته صفرة هو وعائلته على كندا من بعد عمليتي بعشرين يوم. بكيت كتير يوم اللي ودعتن، بكيت عن عمري كله. بهالنهار حسيت الدنيا عم تظلمني أكتر من أي وقت تاني، إنه تاخد مني ولاد خيي الوحيدين يلي بيردولي الروح بكل هالعتم والسواد اللي أنا فيه. كان بعده جرح الجسد ما التأم، وجرح الروحي عم يكبر ويوسع. اقتصرت أحاديثنا على محادثات واتساب يومية أول فترة، ضلت تقل وتيرتها وتنقص لحد ما صرنا أنجأ نحكي مكالمة كل أسبوع مرة، وكل مرة تحمل غصة. شهور من التخبط مع الذات، مع الجسد، صراع مع الوجود. جربت كل الوسائل لا أقدر فيها حب حالي عن جديد، اتصالح مع جسمي وحبه بعد ما صرت انفر منه. صرت اتجنب اطلع على حالي بالمراية، انقز من الجرح يلي بقي أثره من بعد العملية، اغضب لما ادقره، صرت حس حالي كيان ناقص رح يعيش بهالدنيا وحيد ويموت وحيد. كل يوم كنت أوعى الصبح بلا نفس على أي شيء، كل يوم مثل يلي قبله. كل شيء كان صعب كتير علي، القومة من التخت، الروحة عالشغل، الاختلاط بالعالم. كنت حس حالي مجبورة أعمل كل هيدا، ولسبب معين كانت شوفت العالم تحسسني بالنقص أكتر وأكتر. كنت حس إنه أي حدا حيعرف قصتي وإني بدون رحم بمجرد يطلع علي. كان تفكيري دايماً محصور بكيف أتفادى أي موضوع ممكن يوصل بالنهاية إني خبر أو أحكي أي شي عن حالي. صارت أحاديثي سطحية حتى مع أقرب الناس إلي، لحد ما مرة وصلت معي الحالة إني تقاتلت مع رفيقتي لينا بس لأنها قالت لي ببساطة: كارول، أول خطوة لتتحسن هي إنك تحكي. احكي، الحكي بيريح صدقيني. لينا مفتاح أفكاري وصندوق أسراري، لينا يلي ما تركتني ولا لحظة بوفاة أمي وكانت السند والدعم. كنت عارفة واعية تماماً أني مني منيحة حتى لو ما قالت لي لينا، وبإني إذا ضليت هيك فرح أوصل للحضيض. بس مع هيك ضعف روحي وكرهي لجسدي ولكل شي صار معي كانوا أقوى مني. بلش وزني يزيد يوم بعد يوم، عقلة الحركة والنشاط. صار عندي ترهل واضح عن منطقة البطن محل جرح العملية، شي يلي أدى بطبيعة الحال لأني غير طريقة لبسي لأنه ما عاد تلاقي شكل جسمي الجديد. أنا كتير بحب ألبس ضيق وما بتعني لي الأشياء الواسعة، بس كل ما كنت ألبس شي من يلي بحب ألبسهم بالعادة واتطلع على حالي بالمراية بحس حالي مثل يلي لابس شي مش إله، شوف شي بشع ومنظر مش مقبول بنظري، وما أعرف كيف بدي أشلح وغير بسرعة البرق. ما ممكن تتخيلوا قدي زيادة الوزن سببت لي أزمة نفسية فوق ما أنا كنت أصلاً مأزمة. هالموضوع كان يسبب لي إحراج مع نفسي قبل أي حدا تاني. خلصت كل الإجازات اللي كانت عندي بهالفترة، حتى أني أخذت إجازات مش مدفوعة، ولو صح لي كنت أخذت إجازات سنة الجاية كمان، لأنه الروحة على الشغل بالنسبة إلي كانت قصاص. وبما أنه تيار من حالات الشفقة كان يضل ملاحقني كل الوقت من كل الناس، فما كان صعب أبداً علي أني أقدم على إجازة وأخذ موافقة عليها بنفس الثانية. وأصلاً إنتاجيتي نزلت لتحت الصفر، صرت عم بكتشف يوم عن يوم أنه وجودي بالمكتب وعدمه نفس الشيء. جربت أتقرب من الله بالصلاة، بعيد عنه بالإلحاد، جربت إلهي حالي بالشغل طول اليوم. كان هدفي الوحيد ما أبقى ولا دقيقة لحالي، الوحدة كانت أبشع شي بهالفترة. بس للأسف الأساليب التحفيزية العادية ما قدرت تطلعني من يلي أنا فيه. قديت مني تكون قوية وجريئة لأعترف على صوت عالي إني بحاجة دعم وعلاج نفسي لأقدر طلع حالي من يلي أنا فيه، بس ولا مرة كنت شجاعة كفاية. كل ما تخطر لي الفكرة كنت أعمل جهد لأني أطمرها وبعدها عن ذهني. نظرة مجتمعي للعلاج النفسي نظرة رجعية وكلها غلط. عمتي كانت تزعل مني وتقلي: شو بديك بالعالم؟ صح، أنا ما بدي شي من هالعالم يلي قهرتني أكتر مما ساعدتني، بس أنا كنت تعبانة لدرجة إني مش قادرة أحمل حالي بعد وصمة جديدة تنضاف على حياتي ويحكوا اللي حوالي فيها. ضعفت قدام أنانية المجتمع وعدم تقبله ووعيه للصحة النفسية، ويمكن كمان خوفي من رحلة العلاج مع أخصائي نفسي وشو ممكن تفتح لجروح هو يلي بعدني أكتر وأكتر عن هالفكرة. وبمرة من المرات أنعني أحد الأصدقاء أني أحضر صف يوغا رح يصير بالطبيعة بالحديقة العامة، وبما أنه ما كتير كان عندي رفاهية الاختيار وبدي أي شيء بس تيكون حوالي في ناس وافقت. وفيه أقول حقيقة أنه هالنهار كان بداية رحلة التعافي النفسي والتصالح مع حالي ومع جسمي، بما أنه رحلة العلاج الجسدي انتهت عن مرحلة الاستئصال يلي ما كان لها أي مضاعفات أو تبعات صحية على حياتي. مع أني ما بعرف شي عن اليوغا والصف أصلاً كان للمبتدئات، بس حسيت حالي ألين جسد وأرشق قوام. حسيت أنه مع كل حركة وكل نفس كنت عم طلع شي من جرحي لبرا، عم ادفش حزني وخليه بعيد عني. ومن هيداك اليوم أدمنت اليوغا. صارت اليوغا هي الوقت اللي بكون عم ببني فيه علاقة مع جسدي، عم اسمع له واهتم فيه، عم بتحد فيه عن جديد واكتشف كل الميزات يلي فيه. لآخر يوم بعمري ما ممكن انسى أول مرة حضرت فيها صف اليوغا. بالأول ما خبرت المدربة عن موضوع جرحي، خفت اتجابه بدافع الشفقة مثل ما كان عم بيصير معي بالفترة الأخيرة، وقلت لحالي أني رح جرب واجه كل الاحتمالات لحالي. هيدا الصف بالذات كان بالطبيعة، فكنت عم بشعر بالهوى عم بيفوت على كل خلية بجسمي وينعشى مع كل نفس. تمارين كانت أغلبها تمارين تمدد تساعدنا على الاسترخاء مع موسيقى هادية حلوة عصوت واطي بالخلفية. كل حركة كانت تاخد وقتها منيح ونطول فيها ونحن وعم نعملها على البطيء. الشي اللي خلاني أتذكر قديه نعيش يومنا بسرعة رهيبة بدون ما ناخد وقتنا بالأشياء ونقدر قيمتها. المدربة علمتنا تقنية للتنفس الصحيح تنقدر نستفيد ونحس بالتمارين مثل ما لازم، وفعلاً طريقة التنفس هي أكتر شي ساعدني روق وصفي ذهني. بما أنه اليوغا قائمة بحد ذاتها على موضوع التنفس، فكانوا الرواء والهدوء هن المحاور الجديدة لحياتي. مع كل حركة كانت عضلاتي كلها تشد وما تقدر تأدي الحركة للآخر، وكنت عم حس قديه هي ضعيفة وكأنها شبه ضامرة. أول مرة عملت فيها يوغا فيقت لي عضلات إجري إيدي بطني وكل ظهري. خلال النص الثاني من الجلسة ركزنا على التوازن، وبكل حركة كانت المدربة عم تشرح لنا قديه التوازن مهم بحياتنا وقديه بيخلينا أركز بأمورنا الحياتية اليومية لو قد ما كانت صغيرة وبسيطة. ولآخر الجلسة كنت حاسة حالي مثل الفراشة يلي فردت جناحاتها عن جديد بعد ثبات طويل كتير. تفاجأت بإنسيابية إيدي وقوة عضلات إجري. لقيت حالي بدون ما حس ناسي جرحي وكل جروحاتي وعم ببتسم لأول مرة من زمان كتير. كانت أول مرة ما بفكر فيها بأشياء سلبية وبنسى أني ناقصة. اكتشفت فعلياً أنه أنا مش ناقصة، أنا مليانة أشياء حلوة كتير، مليانة طاقة ناقصة توجيه للمحل الصح. كنت مرتاحة لدرجة نسيت أني مبتدأة باليوغا، لدرجة قررت بآخر الجلسة خبر المدربة بكل يلي صار معي، افتح لقلبي لأول مرة بدون ما يكون الموضوع مأزي، أو بالأحرى بس افتح قلبي بقرار مني لحالي. ولأجل عمق هاي العلاقة يلي كانت عم تنشأ بيني وبين جسدي، صرت انزل بعد صف اليوغا اتمرن بالنادي تحت. بالأول كنت كتير ملبكة بحالي وحس بصعوبة كبيرة، بس بعد فترة قصيرة صرت أقوى بكتير وصرت عم بستشعر قدي جسمي عم ينبسط بهالقوة، هاي القوة يلي انحرمت منها من بعد العملية. أي شي يعلن عنه النادي كنت شارك فيه، صفوف الأيروبيكس، السباحة، الرقص اللاتيني يلي ضاف عنصر السعادة على حياتي، لأنه بهيدا الصف كنت أضحك من قلبي، أرقص مع شريك بالرقص، اتمايل مع الموسيقى وروح معه لمحل تاني يلحق جسمي الإيقاع تينبض قلبي بالحياة. ما كنت صدق خلص شغلي تروح النادي أعمل يوغا، حديد، أرقص، أسبح وكل الأشياء التانية يلي بتخليني أحرك جسمي. وحتى الأيام يلي ما كنت لحق فيها روح النادي لأن أتأخر بالشغل كنت أمشي ساعات لحتى يتأخر الوقت كتير، أمشي وحس بجسمي عم يطير ويحكيني حكايات وأنا أسمع. حياتي الجديدة هاي اللي كلها تفاعل مع الجسد علمتني إنه إذا ما حبيت جسمي فما رح أقدر أتصالح مع أي شيء تاني حولي، وإنه الجرح هو علامة مؤثرة ومميزة بتحكي قصة ممكن بيوم من الأيام تكون مصدر إلهام لكتير من النساء بمثل وضعي، ويلي عاشت اللي عشته بيطلع له تمشي بين الناس رافعة راسها بجسمها اللي خد تجربة بشعة وبعده معرض كل يوم لتجارب الحياة القاسية، ومع هيك هو مكمل وعم بيكون مصدر طاقة وفرح داخلي، عم يكون وسيلة للتعافي. صار جسدي مساحتي الخاصة اللي فيها بشوف حالي قدام المراية، ويلي من خلالها تعرفت على ناس جديدة وبسببها بشرت نمط حياة مختلف تماماً عن يلي كنت عايشته. جسدي خلاني أشوف حالي مرة حرة قادرة تواجه كل شيء، قادرة تسند أبوها وتحمله وهو مريض وتعبان. صح المجتمع ونظرته لرحم المرة ما ساعدتني، ويمكن ما رح تساعدك إليك كمان، بس اللي رح يساعدك هو أنت. وصح أنه الأولاد حلوين وبيحلوا الحياة، بس هيدا أبداً ما بيعني أنك ناقصة بلا إنجاب أو أنه جسدك ناقص. هيدا بيعني أنك خلقت لتكملي هالأرض بأشياء تانية وتبني علاقة خاصة ومختلفة مع جسدك، ويكون عندك الوقت الكافي لتكتشفي مواطن قوته. ومن بعد سنين مرقوا، أوقات بصفن وبفكر مع حالي، فكر كيف كانت ممكن تكون حياتي لو إني ضليت بالحزن والكآبة، أو لو إني تحديت المجتمع وتبنيت ولد ربي لحالي، أو لو سافرت بعد العملية لشي بلد تاني وبلشت حياتي فيه من الصفر. يمكن ما كنت عايشة بنفس الطريقة، ما بعرف. برجع بلاقي حالي أقوى رغم كل الذكريات البشعة، وبتشكر جسدي لأنه تحملني وحملني. ولو برجع بالزمن لورا ولا ممكن كان يخطر لي أنه جسدي يلي كان سبب تعاستي وحزني يكون هو المنقذ ومصدر قوتي.
شكر كتير كبير لبطلة حكايتنا يلي شاركتنا قصتها وفضلت إنه تبقى هويتها مجهولة. شكر كتير كبير لهبة سليمان يلي قامت بالأداء الصوتي للحكاية، وشكر كتير كبير منا نحنا فريق الإعداد، من نيمة صالحة ومن شهد بني عودة ومن رند خضير، ومني أنا ألمع عن تبلي، وشاركتنا إعداد هالحلقة رشام بيض، من الصوت بول ألوف، ومن التسويق سمية بو عبد الله، تصميم الجرافيكي للموسم الرابع من جسدي لأحمد سلهب، وصور الحلقات لدينا سالم. إذا حبيتوا حكاية اليوم ما تنسوا تشاركوها وتقيموها لنقدر نوصل لعدد أكبر من الأشخاص المهتمين بالموضوع. انطرونا الخميس الجاي وضلوا بخير.